أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتدارس ونتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران عند الآيات المباركات التي تدلنا على نهاية قصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في الآيات من 54 إلى 58 التي هي نهاية عيسى ابن مريم في هذا الوجود، ثم عرج به إلى السماء، رفع إلى السماء، ويعود في آخر الزمان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن اليهود أهل المكر والخداع وقتلة الأنبياء، فكيف إذا كانوا قتلة الأنبياء أيضا قتلة المصلحين، قتلة الدعاة، نسأل الله العافية. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن هؤلاء الكفار الآية 54: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما هو المكر يا إخوان؟ نحن إذا قرأنا القرآن نريد أن نفهم معنى الكلمات ومعنى الجمل. مكروا، ما معنى المكر؟ المكر هو أن يتوصل الإنسان إلى الانتقام من خصمه بأسباب خفية، بأسباب غير متوقعة، غير متوقعة، مثل الخداع. الخداع، الإنسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من حيث لا يشعر، بأسباب خفية. ولذلك قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى مكر بهم حينما مكروا بعيسى. وأخبرنا الله أنه خير الماكرين. ما معنى خير الماكرين؟ يعني أقواهم في المكر، وأشدهم وأعلمهم بالأسباب الخفية التي تحيط بأعدائه. مكروا، ما هو المكر الذي مكروه بعيسى؟ ما هو المكر الذي مكروه بعيسى؟ أنهم تشاوروا واتفقوا على قتله بحيث لا يشعر. تشاوروا أنهم يدخلون عليه في البيت وكأنهم لا يريدون قتله، فهذه من الأسباب الخفية وهذا من المكر، فأرادوا، تمالؤوا على قتله فأنجاه الله منهم ومكر الله بهم. ما هو مكرهم؟ أنهم اتفقوا على أن يقتلوا عيسى بطرق خفية. دخلوا عليه البيت وهم لا يشعرونه بالقتل، لا، كأنهم لا يريدون قتله، هذا أسباب خفية، لكن الله سبحانه وتعالى مكر بهم. كيف مكر الله بهم؟ هناك أقوال. الله سبحانه وتعالى ألقى الشبه على الذي دلهم على عيسى، رئيس الشرطة الذي دلهم على عيسى، ألقى الله شبه عيسى عليه فمسكوه، قال: أنا لست عيسى، أنا مدير الشرطة، أنا. قالوا: لا، أنت عيسى. قتلوه وصلبوه، هذا أيضا مكر. وأيضا من الأقوال الأخرى أن عيسى عليه السلام طلب من أحد الحواريين الذين ناصروه أن يلقى الشبه عليه، فألقي الشبه عليه وقتلوه وصلبوه. أيضا هناك قول آخر يقولون إن الشبه ألقي على الجماعة الحواريين الذين يجلسون مع عيسى، وعددهم 12 أو أكثر، فلما دخلوا يريدون قتله جلسوا يقول أين عيسى منكم، أين عيسى منكم، ولذلك لم يعرفوه. لكن أرجح الأقوال التي عليها أقوال المفسرين أن الله ألقى الشبه على عدوه الذي دلهم عليه فقتلوه. وأما عيسى لم يقتل ولم يصلب، هذا مكر الله بهم سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جاءهم بمكر أهم من مكرهم. لكن نحن نريد أن نسأل، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر؟ نحن نقول الله يوصف بما وصف به نفسه، لكنه يجب أن ينزه عن كل نقص. فالمكر هل هو من صفات النقص أو هو من صفات المدح؟ هو من صفات المدح في حال دون حال. حال المكر إذا كان الإنسان ضعيف يمكرون به وهو لا يمكر بهم هذا دليل ضعف، لكن إذا مكروا بك وأنت مكرت بهم مكراً أعظم من مكرهم هذا دليل قوة. ولذلك نقول الله يمكر بمن يمكرون به، يستهزئ بمن يستهزئون به. أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فهذا دليل احتمال العجز واحتمال غيره، فلا نصفه به، وإنما نقول الله يمكر بمن يمكر به، وهذا دليل قوة. إذا مكر بك أحد ثم جازيته بمكر أعلى من مكر هذا دليل قوة وليس دليل ضعف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا نصفه نقول الله ماكر، تعالى الله عن ذلك، لكن نقول يمكر بمن يمكر به سبحانه وتعالى. ولذا قال الله خير الماكرين، هذه صفة ثابتة، خير الماكرين لا تحتاج إلى قيد. أما الأولى ماكر فهي تحتاج إلى قيد، ولذلك قال الله عز وجل وهو خير الماكرين، فربنا وصف نفسه بالكمال، الله خير الماكرين. ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه. طيب إذن مكر الله هل هو من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بالمشيئة. فمن مكر الله عز وجل بهم، قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك. ما معنى متوفيك؟ العلماء عندهم ثلاثة أقوال في معنى متوفيك. متوفيك أي قابضك بدون وفاء، قابضك. ولذلك القبض يسمى وفاء، يعني مثلا توفى الدائن دينه من خصمه هذا قبض، قبض يعني توفيته أخذته. وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء ورفعه حتى ينزل في آخر الزمان. هذا القول الأول، متوفيك يعني قابضك. الأمر الثاني، القول الثاني، أني منيمك، نوم، ينام ثم ربنا سبحانه وتعالى يصعد به إلى السماء، لأن الصعود إلى السماء ليس بالأمر الهين، مسافات بعيدة وأهوال عظيمة، فهو نائم حتى وصل إلى موقعه الذي أراده الله في السماء. وهذا النوم، النوم يا إخوان يطلق عليه وفاة، النوم يطلق عليه وفاة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كل يوم يذكرنا بالموت، كل يوم يذكرنا. ولذا كان يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفى بالموت واعظا. فكل يوم ربنا يذكرك ستموت، ماذا قدمت لنفسك من الأعمال الصالحة؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، التي لم تمت يتوفاها في منامها. هناك قول ثالث وهو أضعف الأقوال، يقولون إنه وفاة حقيقية، توفاه الله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى الدنيا. لكن الصحيح أنها وفاة نوم، الصحيح أنها وفاة نوم. أما وفاة موت فهو ضعيف. ما هو الذي يضعفه؟ ما هو الذي يضعفه؟ لأن الله قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته، قبل موته يعني موت عيسى، وهذا يدل على أنه لم يمت. ولأن الله تعالى أيضا من حيث المعقول لم يبعث أحدا بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، لكن ربنا يبعث أحد ويموت في الحال. أما أنه يميت أحد ويبعثه ويبقى مدة طويلة فهذا لم يكن في الوجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى قال: متوفيك ورافعك إلي. رافعك إلي، يأتينا سؤال: أين الله؟ الله يقول رافعك إلي. أين الله؟ فوق السماء، فوق العرش، فوق السماوات السبع. العرش هو أعظم المخلوقات، ولذلك يقول الله عز وجل: ثم استوى على العرش. فربنا يقول رافعك إلي، والرفع من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. أما الذين قالوا إن الله في كل مكان أخطأوا، أخطأوا خطأ كبير. الله سبحانه وتعالى يقول: استوى على العرش، على وارتفع فوق العرش، ليس في كل مكان. إذا كان في كل مكان يعني عندنا في الحرم، في حارة العزيزية، في كذا، لا، في القاهرة، في السودان، أين؟ لا، ليس في كل مكان. وإنما الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى. فقال الله: إني رافعك إلي، يعني في السماء. ثم أيضا طمأن عيسى طمأنينة جميلة جدا، وقال: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله يقول: جاعل الذين اتبعوك. اتبعوا من؟ اتبعوا عيسى. ما هو الاتباع؟ السير على طريقته، على شريعته، الشريعة التي جاء بها، توحيد الله عز وجل، والاعتراف بأنه عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. هؤلاء النصارى الآن في وقتنا الحاضر وقديم وإلى الأبد يطبلون، يقولون: نحن أتباع عيسى، والله جعلنا فوق الناس كلهم إلى يوم القيامة. هل كلامهم هذا صحيح؟ هل النصارى الآن متبعين لعيسى؟ لا، لم يتبعوا عيسى. هل اليهود متبعين لعيسى؟ لا، اليهود يقولون عيسى ليس رسول، النصارى يقولون هو ابن الله، كذبوا ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عيسى عبد الله ورسوله، من هم الذين اتبعوه؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأمة محمد هم الذين يجعلهم الله عز وجل فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ولذا نقول اتبعوك، يعني الذين اتبعوا شريعتك. وأنتم تعرفون أن شريعة الرسل في التوحيد كلها واحدة، إلا أن الأحكام تختلف. أما في العقيدة كلهم يدعون إلى توحيد الله، توحيد الله عز وجل في الألوهية، توحيد الله عز وجل في الربوبية. جزاك الله خيرا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم إلي مرجعكم. إلي مرجعكم، يخوفنا يا رب، يخوفنا ربنا سبحانه وتعالى، يطلب منا أن نكثر من الأعمال الصالحة قبل الموت. إلي مرجعكم، يعني نموت ثم نبعث يوم القيامة، ويكون مرجعنا إلى الله. يوم القيامة يكون مرجعنا إلى الله، ما فيه ملوك، ما فيه رؤساء، كل الملوك في الدنيا الرؤساء الأغنياء الفقراء كلهم يخرجون من قبورهم عراة، إلي مرجعكم يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة؟ أيوة، لثلاثة أمور. سمي يوم القيامة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الناس يقومون من قبورهم لله رب العالمين، إذا نفخ في الصور كلهم يخرجون من قبورهم، الذين ماتوا من آدم إلى آخر الزمان يخرجون دفعة واحدة. هذا هو القيام، مأخوذ من القيام، يقومون لله رب العالمين، كما قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا سمي يوم القيامة لأنه يقوم فيه الأشهاد، يشهدون الرسل، يشهدون على أممهم، أمة محمد يشهدون للرسل أنهم أدوا الواجب عليهم، يشهدون أيضا على غيرهم، هذا كل الأشهاد يشهدون. أيضا القول الثالث أو الوجه الثالث أنه يقام فيه العدل، يوم القيامة يقام فيه العدل، ما فيه ظلم. الدنيا قد يكون فيها ظلم، لكن في هذا اليوم ليس هناك ظلم، لا يظلم أحد ولو مثقال ذرة، كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الدنيا والغلبة والمغلوب كل هذه الأمور إلي مرجعكم، مصيركم إلي، وكل المصير إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ثم قال فأحكم بينكم، أحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. والحكم لله عز وجل كونا وشرعا، فهو الحاكم كونا وهو الحاكم شرعا. الحاكم كونا ما يقدره الله على عباده ولا يمكن أن يتخلف، وأما الحكم الشرعي فهو ما قضاه بين العباد شرعا، وهو الذي جاءت به الرسل. فربنا سبحانه وتعالى يقول في اليوم القيامة، وأيضا يوم القيامة اسمه اليوم الآخر، ما فيها أيام أخرى، هو آخر الأيام. فربنا يقول إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم أخبرنا بنتيجة الحكم، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بنتيجة الحكم. فأما الذين كفروا، الفاء فأما هذه عاطفة على ما سبق، يسمونه عطف تفريق، أي أن ما بعدها فرع عما قبلها، يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه يوم القيامة. فأما الذين كفروا فأعذبهم، أما هنا شرطية يسمونها تفصيلية، يعني أنها تفيد التفصيل، كما في قوله تعالى فأما من أعطى وأما من بخل واستغنى. فأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا شرطية تفصيلية، تفصل أحوال الكافرين وتفصل أحوال المؤمنين. فيقول فأما الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بالله ورسله. والكفر يا إخوان نعرفه في اللغة الستر، الستر يعني الذي هو كأنه غطاء. الذين كفروا ستروا ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل، نعمة المال، الصحة، لم يعترفوا بها، أنكروها. هؤلاء كفروا، لم تظهر عليهم آثار هذه الأشياء. لكن ما هي آثار العقل؟ الإنسان إذا كان عاقل يفعل ما ينفعه ويترك ما يضره، ولذلك سمي العقل حجرا، لأنه يحجر صاحبه عما يضره. لكن الذين كفروا ستروا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف، وحسن التصرف يا إخوان العاقل كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالكيس. من هو الكيس؟ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسب نفسك، لا تلهك الدنيا عن أعمال الآخرة، اعمل في الدنيا بالحلال، اشتغل واجمع في الدنيا بالحلال، لكن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالعاقل هو الذي يحسن التصرف، العاقل هو الذي يحسن التصرف، وذلك بالإيمان بالله ورسله. هؤلاء الذين جحدوا نعم الله ولم يحسنوا التصرف سموا كفارا، أي ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل، نعمة العقل التي مقتضاها الإيمان بالله ورسله. كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم يقول أنا مسلم، ولكنه ما يعرف معنى لا إله إلا الله كما كان يعرفها الكفار، كما كان يعرفها المشركون، كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. لكن كثير من إخواننا المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، لا يعرف مدلولها، لا يعمل بمقتضاها، هذا جهل يا إخوان. لا بد، وهي أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا الإنسان العاقل هو الذي يحسن التصرف، وأحسن التصرف هو طاعة الله ورسوله. فالله أنعم عليك بأشياء، بماذا قابلت هذه الأشياء؟ أنعم عليك بالعقل، أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بأمور كثيرة، ما هو الشيء الذي أنت قابلت به هذه النعم؟ فكأنك ألغيت هذه النعم ولم تعترف بها، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فصل قال: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. الله أكبر. إخوة، ربنا والله إنه رحيم، أرحم الراحمين، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، رحمنا، يخبرنا بماذا سيكون في اليوم القيامة، يخبرنا بالجنة، يخبرنا بالنار. من هو الذي يحبك يخبرك أنني سأحاسبك، لكن الذي لا يحبك لا يخبرك. أخبرنا كل واحد معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، هذه مخابرات سرية، لكن ربك أخبرك قال سيكتبون. وتجدها يوم القيامة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فربك أخبرك، اختر لنفسك قبل فوات الأوان، هل تريد أن تكون من الكفار؟ والكفار أين يذهبون؟ الله يقول: أعذبهم عذابا شديدا. أو تكون من الذين آمنوا، وسيخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بمآلهم. فربنا يقول: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. ما هو العذاب؟ فعل ما فيه مشقة أو حصول ما به مشقة، سواء كان عن ذنب أو غير ذنب، المهم يكون فيه مشقة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السفر قطعة من العذاب، وقال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا عذاب مشقة. ومن عذاب المشقة أيضا عذاب العقوبة، لأنه شاق على المعاقب، والمراد بالعذاب هنا عذاب مشقة العقوبة. فربنا سبحانه وتعالى قال: فأعذبهم عذابا شديدا. الشديد، معنى الشديد يعني القوي العظيم في الدنيا والآخرة، يعني لا يكفي عذاب واحد في الدنيا فقط، وإنما في الدنيا والآخرة. قال العلماء: إن العذاب في الدنيا ما يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك، وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية وغير ذلك، فعذابهم يكون بالألم القلبي والألم البدني. ولذا قال الله عز وجل: فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا. أما عذابهم في الآخرة فظاهر واضح، يعذبون في الآخرة بالنار، يعذبون في الآخرة بالنار، وهم لا تتخطاهم العقوبتان أو إحداهما، يعني إما أن يحصل لهم هذا وهذا وهو الغالب، يعني الاثنين في الدنيا والآخرة، وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة ولا بد. ولذلك الآية تبين في الدنيا والآخرة يحصل لهم العذاب في الدارين. وعذاب الله يا إخوان، عذاب الله عز وجل أعظم عذاب. عذاب الدنيا مهما كان فإنه أهون من عذاب الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقال في هذه الدنيا الكفار يعذبون الأسرى ويعذبون في السجون ويعذبون، لكن عذاب الرافضة يقولون عذاب الرافضة على أهل السنة هو أشد عذاب، أشد عذاب كما، لكن عذاب الله أهون، عذاب الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما قال في الملاعنة. فربنا قال يعذب الكفار في الدنيا والآخرة. ما معنى الدنيا؟ ما معنى كلمة الدنيا؟ لأنها قريبة سابقة على الآخرة، الآخرة متأخرة، فمعنى دنيا يعني دنوها قريبة سابقة على الآخرة، فهي دانية لنزول مرتبتها. ولذا يا إخوان شوفوا أهل الجنة الأشجار كما أخبر الله من النعيم فيها، قطوفها دانية يعني قريبة جدا منك، تستطيع أن تتناولها وأنت جالس. ولذلك الدنيا لنزول مرتبتها أيضا، يقول بعض العلماء سميت دنيا لأن مرتبتها نازلة، مرتبتها أقل من مرتبة الآخرة، كما يقال دنيا وعليا، فالدنيا نازلة في المرتبة عن الآخرة، يعني الآخرة أفضل بكثير من الآخرة. مهما بلغ النعيم في الدنيا فهي نازلة عن الآخرة وأقل منها، لأن نعيم الدنيا إذا حصل وهو مشوب بالكدر، كما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، وأيضا قال آخر لا طيب للعيش ما دام منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. عندك أموال الدنيا كلها ولكن سيأتيك الهرم، بماذا تنفعك هذه الدنيا؟ سيأتيك الموت، بماذا تنفعك هذه الدنيا؟ فهي منغصة. لكن الآخرة أهل الجنة ليس عندهم تنقيص. ولذا قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا هنا فقط في السعودية؟ لا، في أمريكا، في كل الدنيا موضع العصا متر، موضع العصا متر في الجنة خير من الدنيا من آدم إلى نهاية الدنيا. فانظروا يا إخوان الدنيا لا تعتبر شيء، إن كان فيها نعيم أو كان فيها عذاب، المهم الإنسان يتمسك بالعمل الصالح حتى يتوفاه الله عز وجل. فمهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فإن نعيمها قريب يزول عن الإنسان أو الإنسان يزول عنه، ولهذا وصفت بالدنيا. أما نعيم الآخرة كما قال الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، مناظر جميلة، والذي تشتهيه نفسك تأكله، وتلذ الأعين، وإضافة بشرى أخرى وأنتم فيها خالدون. خلود ما فيه تغير، سنة سنتين 100 سنة ما فيه تغير أبدا. ولذا قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فربنا أخبرنا أنه يوم القيامة إلينا مصيرنا إليه، ثم فصلنا تفصيلين، الذين كفروا أعذبهم عذابا شديدا. ثم قال وما لهم من ناصرين، من هو الذي ينصرهم إذا سيقوا إلى النار؟ من هو الذي يقول لا 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 تذهبوا بهم؟ ليس لهم ناصر، ليس لهم أحد ينصرهم. ولذا قال الله عز وجل وما لهم، ما نافية، ما نافية يعني هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا يجدون من ينصرهم منه، أي من يدفع عنهم هذا العذاب، لا أهل ولا مال ولا صديق ولا قريب ولا أحد من الناس، كما قال الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ما فيه إلا هذا العذاب، نسأل الله العافية. هذا هو القسم الأول، ربنا يخبرنا حكمه في الكافرين الذين جحدوا هذه النعم ولم يقوموا بالإيمان وطاعة الله عز وجل. القسم الثاني، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نريد أن نكون منهم يا أخوان، نريد أن نكون منهم. أين العزيمة؟ أين العزيمة؟ لا بد أن يكون عند المسلم عزيمة. الذي يريد يا إخوان أن يبني له فلة جميلة يتعب فيها، فكيف إذا كان ربنا يبني لك فلل؟ الذي يريد أن يبني بستان صغير يتعب فيه، فكيف إذا بني لك بساتين عظيمة وفي اليوم القيامة ترى آخرها وأعلاها وأسفلها؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معنى آمنوا؟ ما معنى آمنوا؟ آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. آمنوا بقلوبهم، عرفنا يا إخوان أكثر من مرة نتكلم عن أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، يكون عندك تصديق ويكون عندك إقرار. لا بد أن يكون الإيمان تصديق وإقرار، تعمل. آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. انظروا يا إخوان إذا قرأت القرآن الكريم، ربنا يكرر دائما في القرآن يجمع بين الإيمان والعمل الصالح. لماذا؟ لأنه لا إيمان بلا عمل، ما فيه عمل صالح إلا بعد الإيمان. ولهذا الكفار لو أنفقوا ملايين الدنيا ما تنفعهم، لو عملوا من الصالحات ما تنفعهم، كما قال الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فربنا يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، لا عمل مقبول عند الله إلا بإيمان، بل لا بد من الأمرين. آمنوا بما يجب الإيمان به، وذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عملوا الأعمال الصالحات. ما هي الأعمال الصالحات؟ نحن نريد أن نبدأ من الآن بالإيمان والأعمال الصالح. ما هي الأعمال الصالحات؟ التي تكون لله وفي طاعة الله، يعني خالصة لله وفي حدود شريعة الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصان. ربك سبحانه وتعالى قال لك تصلي الفجر ركعتين، تقول لا أنا نشيط أريد أن أصليها عشر، لا، هذا فرض لا تزيد عليه. اعمل صالحا خالصا لله صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح، أن يكون عملك خالصا، ما فيه رياء، ما فيه رياء لأحد. أنت لماذا تصلي؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بالصلاة وأريد الثواب منه. لماذا تزكي؟ لماذا؟ كله عمل خالصا لله عز وجل وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان عمله صالح ولكنه مبتدع مخالف لأقوال رسول الله أو أفعال رسول الله، هذا مردود. ولذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إما الموافقة أو الصواب، كما قال الفضيل لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يقبل العمل إلا بموافقة الشرع. فربنا قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم. الله أكبر، ما أعدل ربنا سبحانه وتعالى. من هو الذي أوجب على الله أن يعطينا جزاء هذه الأعمال؟ هو الذي أوجب على نفسه، وأيضاً حدد هذه الأعمال التي نعملها بالأجور. الأجر إذا عملت عند أحد يجب أن يدفع لك أجرك، واجب دفع الأجر. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فربنا أوجب على نفسه، لم يوجب عليه أحد، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. أوجب على نفسه هذه الأمور التي تعملها إذا كنت مؤمناً عاملاً الصالحات، أن الله يوفيك أجرك، يعطيك جزاء ما عملت، بل إنه سبحانه وتعالى يزيد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نحمد الله على هذا، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي في جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.